بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب من زار قوما فقال عندهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم. قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال: فجعل في حنوطه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث قبل هذا: القائلة في المسجد، أي تشرع القيلولة في المسجد، والنوم في المسجد مشروع للحاجة. فالأصل أنهم كانوا ينامون في بيوتهم، ولكن لما ثبت مثل هذا الحديث علم به وبما دلت عليه أدلة الاعتكاف في المسجد أنه يجوز النوم في المسجد. أما موضوع الاعتكاف فأدلته كثيرة: اعتكف الرجال والنساء، وتلك المرأة كان يكون لها خباء في المسجد ذات الوشاح، وليس من شرط النائم في المسجد أن يكون على وضوء، ولعله إذا نام لا يحدث. إن النائم شأنه أنه قد يحدث. وأزمنة في أزمنة ماضية ما كان للحجيج مكان غير الحرم ينامون فيه يصلون فيه، قل أن تجد من يسكن في خارج المسجد الحرام، هكذا في المسجد النبوي، فتجد كثير من الحجاج والعمار ينامون فيه، لأن يخرجونهم باعتبار النظام الجديد أنه يتخذ له سكنا، فلا يسمحون لهم بالنوم فيه كثيرا في غالب الأوقات. وكذا الذين يجاورون عدد سنين، مجاور يعني يعتكف، يخرج لحاجته ويرجع حاجته ويرجع المسجد، مجاور في المسجد الحرام أي عاكف على هذا. فيشرع يجوز النوم في المسجد للحاجة، اعتكاف كذلك أيضا حاجة. علي بن أبي طالب كان هذا لحاجة، أنه أراد أن يقيل، فحصل بينه وبين أهله مغاضبة فذهب ونام في المسجد. كان بينه وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. الشاهد في الحديث لفظة لم يقل، أي لم ينم نوم القيلولة، لم يسترح راحة القيلولة عندها. قال رسول الله لإنسان: انظر أينه. جاء فقال يا رسول الله: في المسجد راقد. يا رسول الله هو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه. هو دليل على الأمن الذي كانوا يتمتعون به في ذلك الزمان مع وجود المنافقين، إلا أنهم في ذلة حيث ما يخاف منهم الصولة، فينام أحدهم في المسجد وهو مطمئن. قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، ومعنى تراب من الغبار الذي قد يضرب، فإن النائم إذا ضرب غبار طلع علىه الغبار، فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذه كنية كان علي يحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنه بها، وهي كنية رفيعة، يعني كنية الأسد. وفعلا علي رضي الله عنه كان في غاية الشجاعة، فهذه كنية تليق به. الحديث يتعلق بالكنى، فضائل أبي تراب، فضائل علي رضي الله عنه بدفاع عن الصالحين، كون سهل بن سعد كان يعني ماذا يذكر هذا الفضل له، تراجم. يتعلق كذلك العشرة بين الرجل وزوجه، وأن كونه يحصل بينهم مغاضبة أمر طبيعي يزول ذلك مثلا في خلال دقائق لغرض أو غيره، إن حصل شيء من ذلك يزول. والصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إليها يسألها عين ابن عمك، وهذا على سبيل كصلح بينهما وتطيب قلب بعضهما على بعض، وزيارة البنت. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزوره ويزورها إلى بيتها في أدب الزيارة وفي شرعية الزيارة، وأنه قد يحصل بين الأخ وأخيه بين الصالحين شيء لا يؤثر في الإيمان، وإنما الشاهد منه رقدة أو نومة القيلولة، وأن عادتهم في النوم كانوا يضطجعون، فلم يعلم عنهم الانبطاح. شأن بعض الذين تعودوا ذلك من الصغر، صحح يا أخي، إن كان تعودت من صغرك على النوم الانبطاح جانب هذا، جانب هذا اتركه، هذه ضجعة ما هي طيبة، لا صحيا ولا أدبيا، لا للرجال ولا للنساء، غلط. والاستلقاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان إذا نام هكذا أصحابه تضطجع على جانبه، ربما شيئا يسير على الجانب الأيسر ثم يضطجع على الجانب الأيمن وينام، يكون نومه على الجانب الأيمن وهو أصح. فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وأنه يمسح التراب عنه باعتبار ولده وإن كان ابن عمه، هذه ليست كنية، هذا لقب، كنيتها أبو حسن، وأما هذا فلقب، لقب على صورة كنية. أما درسنا درس اليوم الذي أخذ من زار قوما فقال عندهم، ففيه قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء، والأنصار قد جاء محمد بن مثنى بن عبد الله بن مثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قاضي البصرة. قال الحافظ: قد أكثر البخاري الرواية عنه بلا واسطة، يعني بغير واسطة قتيبة محمد بن عبد الله بن مثنى، وربما أدخل الواسطة كالذي هنا، وثمامة هو عم عبد الله بن مثنى الراوي عنه. السند أنصاريون، أي غير قتيبة، إنه ثقة في بغلاني. أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا، أي بساطا، فيقيل عندها، لأنه بينه وبينها محرمية رضاع. فقال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره يتصبب، فهي تأخذ إناء، وإذا قطر شيء قطر فيه في ذلك الإناء. وهذا يدل على مزيد الصحة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كونه إذا نام غطى، وإذا نام تصبب عرقا، وأن المدينة كان يكون فيها حر، وما كان هناك مكيفات ولا مراوح، ويدل على أنهم ما كانوا يبالون بالحر، ينام الإنسان والعرق يتصبب منه ولا يبالي. الآن لو تصبب منك العرق ما تذوق غمضة، بل أعرف بعض الشيبات في بلاد حارة، وإذا نام أغلق الغرفة عليه وينام في شدة الحر ولا يبالي. ظهر هذا حسب التعود، وأن الذي يتنوع حاله تارة مع البرود وتارة مع الحر ما يتحمل، يتعود على جو يتأقلم عليه فيضيق حاله إذا اشتد عليه الحر. أما الذين عاشوا في الحر المحض أو البرد المحض يتحملون أكثر، لأن أجسامهم تكتسب مناعة فتقوى على ذلك. ثم جمعته في سكن، تجمع ذلك العرق في سكن، قال: هو طيب مركب، طيب معروف يضاف إليه من الطيب ويستعمل، ثم تجعله في سكها، سكها أي الطيب الذي لها في إناء فيه طيبها، تطيب بهذا العرق طيبها. ما هذا؟ ما تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. وفعلا كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم له رائحة طيبة، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: طيبت حيا وميتا. فهم يعتبرون ذلك تطييبا للطيب، وهذا من خصائصه دون سائر أمته، وإلا فالعرق كما هو معروف أنه له رائحة غير طيبة. وفي رواية أبي قلابة المذكورة كانت تجمع عرقه تجعله في الطيب، إحدى طرق هذا الحديث، تجعله في الطيب والقوارير. قال: ما هذا؟ قالت: عرقك، أذوف به طيبي، أذوف أي أخلط به طيبي، أخلط الطيب به. ويستفاد من هذه الرواية اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أم سليم وتصويبه ذلك، وتبركها بعرقه، ولا يكون ذلك لمن بعده. هذا من خصائص التبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا بشعره وكذا. ولا معارضة بين قولها إنها كانت تجمعه لأجل طيبه وبين قولها للبركة، بل يُحمل على أنها كانت تفعل ذلك للأمرين، للتطيب به ولأنه طيب وتذوف به طيبها وتتبرك. في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة، ومن أجل هذا ذكر البخاري هذا الباب، القائلة في المسجد والقائلة بوب عليه بعدها، القائلة زار قوما فقال عندهم، إن كانت محرمه، ابنته، أخته، عمته، خالته، هذا شيء معروف، وإن كان غير ذلك من أقاربه في مكان خاص بالرجال، منزل خاص بالرجال، قال في غير بيته في منزل خاص بهم، هذا شيء متعارف عليه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة. وقال وفيه طهارة شعر الآدمي وعرقه، وهذا لا خلاف في طهارة بصاقه وعرقه وشعره، والمسلم لا ينجس، وحتى المشرك نجاسته نجاسة معنوية، نجاسة قلبية، شرك. وقال غيره لا دلالة فيه لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك متمكن في القوة، ولا سيما إذا ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما. صحيح طهارة العرق وطهارة البصاق وطهارة الشعر وطهارة المسلم كله. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، وحتى الحديث الباب الذي يليها، الحديث الذي يليها الذي سيقرأ إن شاء الله في حينه، وهي القيلولة في بيت الغير على التفصيل المذكور. هل الفنادق من بيوت الغير؟ لا، إذا استأجر غرفة في فندق صارت مكانا له حتى يرتحل، إيجار كإيجارك الشقة هذه، كإيجارك الشقة بيت من مالك مفاتيحة، يعني معناها أنه في مؤقت، شيء مؤقت مثل إيجارك، ولا يزال الناس يستأجرون يسكنون سواء سكن طويل أو قصير، ولو استأجر ساعة واحدة صارت ملكا له، صار هذا السكن ملكا له إيجارا، يعني ماذا إلى نهاية الساعة. فلا يكون هذا من نوع القيلولة في بيت الغير أو النوم في بيت الغير، يكون النوم في شيء مما يخصه، مما هو له فيه حق. لا هنا بارك الله فيك.